والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد أن الاحتلال سيلقى عقابه وأمريكا تتحمل مسؤولية العدوان على القسم القنصلي الإيراني في سوريا. الفصائل الفلسطينية تؤكد عدم حصول أي تقدم بشأن مفاوضات صفقة التبادل بسبب تعنت الاحتلال. السيد حسن نصر الله يؤكد أن الاعتداء على القسم القنصلي الإيراني بسوريا اعتداء على إيران. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. جدد وزير الخارجية الإيرانية وعيده لكيان الاحتلال الصهيوني قبال عدوانه على القنصلية الإيرانية بسوريا، محملا أمريكا المسؤولية إزاء ذلك. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري: إنني أعلن بصوت عال من دمشق أن الكيان الصهيوني سيلقى عقابه قطعا. واعتبر عبد اللهيان سوريا الخط الأمامي للمقاومة وأضاف: لقد أجريت اليوم مشاورات هامة مع الرئيس الأسد، واستعرضنا إلى جانب القضايا الثنائية التطورات على الصعيد الدولي وخاصة جرائم الاحتلال في غزة وعدوانه على القنصلية الإيرانية بدمشق. للمزيد حول آخر مستجدات زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق، نستمع إلى الصحفي مهدي عبد الصاحب.
أنا الآن معكم مباشرة من مشفى المواصف في العاصمة دمشق. هذا المكان يشهد بعد دقائق حضور وزير خارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لزيارة جريح العملية الإرهابية في القسم القنصلي السفارة الإيرانية. طبعا منتظر اليوم وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق بعد زيارة السابق يوم في العاصمة في عمان. طبعا لحظة وصوله إلى دمشق التقى وزير الخارجية الإيراني بنظيره السوري فيصل بغداد، وبحث جانبان أهم التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. بعد ذلك التقى وزير الخارجية الإيراني بالرئيس السوري بشار الأسد. وطبعا بعد هذا اللقاء سيتم زيارة كما قلت الجريح هنا في مستشفى المواساه، وبعد ذلك سيكون افتتاح قسم القنصلي للسفارة الإيرانية ضمن برنامج هذا اليوم في العاصمة السورية دمشق.
تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال المتواغلة في قطاع غزة مكبدة إياه المزيد من الخسائر. فقد قصفت سرايا القدس مجمع أشكول الاستيطان وأسدود وعسقلان ومستوطنة غلاف غزة برشقات صاروخية، كما أسقطت مسيرة صهيونية وسيطرت على أخرى كانتا تحلقان في سماء مدينة غزة. وفي منطقة الشيخ أجلين جنوب غربي غزة قنص مجاهد السرايا جنديا صهيونيا كان متحصنا في أحد المنازل. من جهتها نشرت كتائب القسام مشاهد من عمليات مختلفة خاضتها ضد جيش الاحتلال عند مختلف محاور القتال. استشهد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال على أحياء سكنية في مدينة الزهراء وسط القطاع ومخيم الشجاعية شرق مدينة غزة. وشهدت مدينة دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومنطقة البراهمة وخربة العدس في مدينة رفح جنوب القطاع عدة غارات لطيران الاحتلال. إلى ذلك باشر الدفاع المدني في انتشال جثامين الشهداء من الشوارع وتحت الأنقاض في خان يونس بعد انسحاب قوات الاحتلال منها أمس، مشيرا إلى أن أغلب الجثث متحللة نظرا لطول مدة الاجتياح، فيما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في إخراج الجثامين من تحت أنقاض المنازل. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 33,207 شهداء و 75,900 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. وأفادت الوزارة بوصول 32 شهيدا و 47 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية نتيجة عدوان الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها. حول آخر مستجدات مجازر الاحتلال في قطاع غزة نستمع إلى الإعلامي أحمد سهمود من هناك.
جيش إسرائيلي قبل قليل قصف منطقة دير البلح التي يتواجد بها حاليا وسط قطاع غزة، استهدفها بالقذائف المدفعية التي لم تتوقف، وقد ونشاهد في هذه الأثناء ألسنة اللهب التي تتصاعد من المناطق الشرقية لدير البلح بعد قيام الجيش الإسرائيلي بإحراق منازل المواطنين في منطقة المصدر شرق المدينة، وقد وصلت لمستشفى شهداء الأقصى الشهيدة فلسطينية بعد يعني القصف المدفعي المتواصل. وفي ما يتعلق أيضا في منطقة المحافظة الوسطى، استهدف الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة فلسطينية خلف مدرسة الوكالة في مخيم المغازي وسط القطاع، بالإضافة إلى حرقه لعدد من المنازل كما ذكرت. وفي مدينة خان يونس الجيش الإسرائيلي قام بتدمير أغلب المنازل والبيوت وبيوت المدنيين الفلسطينيين والمصالح المدنية من مدارس ومستشفيات ويعني متنزهات وملاعب كرة قدم، كلها دمرت، وقد دمرت الشوارع ودمرت البنية التحتية في المدينة. عاد الفلسطينيون اليوم إلى المدينة فلم يجدوا منازلهم، أغلبهم لم يجدوا منازلهم، وقد أرسلوا رسالة صمود وتحدي من فوق ركام منازلهم المدمرة، يصرون فيها على إعادة بنائها مهما كلف ذلك من ثمن بعد دحر الاحتلال الإسرائيلي. طبعا المواطنون الفلسطينيون عثروا على 23 سيارة إسعاف قد دمرت تماما، وهي تتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى عثورهم على 8 من الجثامين تتبع لفلسطينيين استشهدوا سابقا في تلك الاستهدافات التي كانت ضد المدنيين خلال المعارك البرية أو خلال العملية العسكرية البرية في منطقة محافظة خان يونس. في محافظة الشمال الجيش الإسرائيلي أيضا كثف من غاراته المدفعية في المناطق الشرقية لمخيم جباليا والمناطق الشرقية لبيت لاهية جنوب أو شمال قطاع غزة. فيما يتعلق بعمليات المقاومة، تعمل المقاومة الفلسطينية في كل محاور التوغل، تحديدا المحور وسط قطاع غزة شرق مدينة دير البلح، بالإضافة إلى عملها بين الفينة والأخرى في منطقة الزهراء أيضا وسط قطاع غزة، وكل يعني اشتباكاتها الآن تدور وتخاض في المنطقة الواقعة وسط قطاع غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل شبه كامل من كل مناطق قطاع غزة باستثناء اللواء العسكري الذي تركه والذي بقيت مهمته تقتصر فقط على منع عودة النازحين الفلسطينيين من مناطق الجنوب إلى مناطق الشمال. فيما يتعلق بالواقع الإنساني، هناك زيادة في أعداد الشاحنات التي تدخل لمناطق جنوب قطاع غزة، وزيادة في أعداد الشاحنات القليلة جدا التي تدخل لمناطق الشمال والتي يفرضها الجيش الإسرائيلي وفق آلية قليلة جدا يدخل من خلالها أعداد قليلة من الشاحنات.
اشتبكت كتيبة طولكرمة التابعة لسرايا القدس مع قوات الاحتلال في محاور عدة بمخيم طولكرم في الضفة الغربية، وقد نسب مجاهد الكتيبة عدة كمائن لجيش العدو محققين إصابات مؤكدة في صفوفه. وفي مخيم بلاطة شرقي نابلس اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المخيم، إلا أن المقاومة البطولية التي أبداها المجاهدون واستمرت لعدة ساعات أجبرت هذه القوات على الانسحاب من المخيم. اعتبر الأمين العام لحزب الله الاستهداف الذي حصل للقنصلية الإيرانية بسوريا اعتداء على إيران وليس فقط على سوريا. وأضاف السيد حسن نصر الله في حفل تابين القائد الشهيد اللواء محمد رضا زاهدي ورفاقه الشهداء بعد توفر المعلومات، بات واضحا أن الأمريكي سلم والإسرائيلي سلم بالرد الإيراني على هذا الاستهداف. ولفت سماحته إلى أن تلك الحماقة الصهيونية عجلت من اتصال بايدن بنتنياهو، رغم زعم الأول أن ضغطه على نتنياهو جاء بسبب مقتل عمال الإغاثة، وهو ما يعني أنه تحرك لأجل عمال الإغاثة فقط ولم يتحرك لاستشهاد أكثر من 30,000 شهيد. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ عملياتها ضد مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعما للشعب الفلسطيني الصامد بغزة وإسنادا لمقاومته. فقد استهدفت المقاومة بالمدفعية قوة صهيونية كانت تعد كمينا شرق موقع حانيتا، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، كما أصابت موقع رأس الناقورة البحري بدقة مستخدمة مسيرة انتحارية، فيما قصفت بالصواريخ موقع رؤسات العلم وثكنة زبدين فضلا عن الصيد فيها انتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع حد بيارين. ووفقا لما ذكره إعلام الاحتلال، فقد دوت صافرة الإنذار في مستوطنات ديشون ويفتاح وريموت نفتالي الشمالية وحنيتا ويعرى وأدميت. حول أبرز التطورات الميدانية والعسكرية على الساحة اللبنانية نستمع إلى الصحفي حسين عز الدين.
إن قبل قليل كان هناك عملية نفذتها المقاومة استهدفت تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حدب يارين، وكان هذا الاستهداف بواسطة صواريخ البركان. سبق ذلك عملية أيضا نفذتها طائرات مسيرة انقضاضية هجومية استهدفت أيضا موقع جل البحري أو البحري بالناقورة، وأدى إلى تدمير وإلحاق طبعا يعني الإصابات في صفوف جنود الاحتلال. قبل قليل كانت هناك مجموعة من الانفجارات تدوي في القطاع الأوسط، نتحدث عن بلدات بليدة وبليدة وميس الجبل، لكن الغارات الإسرائيلية اليوم كانت يعني كثيفة جدا وخاصة على القطاع الشرقي. خلال ساعة تقريبا نفذ الطيران الحربي 7 غارات، استهدفت 4 منها بلدات حلتا كفر شوبة الهبارية وأحراش، أيضا منطقة راشية الفخار، بالإضافة إلى غارة استهدفت أيضا بلدة الخيام في الجهة الجنوبية، و3 غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدة العديسي وبلدة الطيب، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وصفت جراح البعض منهم بالطفيفة، وكان قد نجا فريق من الدفاع المدني أثناء إخماده لحريق إثر هذه الغارات على بلدة العديسي من طبعا يعني مجزرة محققة، عندما غار الطيران مرة ثالثة على النقطة التي كانوا يعملون بها. فجرا ما كان هناك أيضا غارات استهدفت بلدة السلطانية في العمق الجنوبي، ويتبعد نسبيا عن يعني خط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وارتقى من خلالها شهيد على طريق القدس، بالإضافة إلى فجر اليوم أيضا نفذ الطيران الحربي غارة على بلدة كفركلا. المدفعية الإسرائيلية كانت قد بدأت منذ الصباح باستهداف بلدات راشية، شبعة، لخيام، كفر كلا، العديسي، مركبة حولة، وصولا إلى يعني المنطقة الواقعة بين مارون ويارون في القطاع الأوسط، بالإضافة إلى القصف المدفعي والتمشيط بالرشاشات الثقيلة الذي طاول بلدة عيتا الشعب. هذا التطور اليوم كان في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي، والذي تزامن أيضا مع مناورات تحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجري في القطاع الغربي. وطبعا كان هناك يعني تحليق للطيران المسير، إنما داخل الحافة الفلسطينية، أي يعني بعد إسقاط المقاومة طائرة هرمز 900، بات الاحتلال الإسرائيلي يسير بعض المسيرات إما على الحافة أو يعني داخل الأراضي الفلسطينية، طبعا إطار التحليق الذي يجري على الحدود مع فلسطين المحتلة.
أكد مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية عدم حصول أي تقدم بشأن المفاوضات لإنجاز اتفاق وصفقة تبادل، رغم كل المحاولات والجهود التي يبذلها الوسطاء بسبب تعنت الاحتلال. ولفت إلى أن هذه المطالب تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وعودة النازحين وإعادة الإعمار، إضافة إلى فتح المعابر لإدخال المساعدات وكسر الحصار. طلبت نيكاراغوا محكمة العدل الدولية بإصدار أوامر إلى ألمانيا لوقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال وإلغاء قرارها بوقف تمويل وكالة الأونروا. وكشف الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أن الدعم العسكري الألماني لكيان الاحتلال زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن برلين استمرت بتزويد الكيان بالمعدات العسكرية بعد قرار المحكمة الأخير. جلسات الاستماع تعد جزءا من قضية أوسع رفعتها النيكاراغوا والتي تتيم فيها برلين بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقوانين الحرب في دعمها للاحتلال. أعرب قائد المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر عن عدم كفاية قواته للقيام بالمهمة المنوطة به. وقال الأدميرال البحرية اليوناني فاسيليوس غريبا باريس قائد القوة البحرية اليونانية إن المنطقة عالية الخطورة وشهدت العديد من الهجمات خلال الأشهر الماضية. أكد المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام استمرار القوات اليمنية في ضرب السفن التابعة لكيان الاحتلال أو المتجهة إلى الأراضي المحتلة، وبيّن أن قائد الحركة سيد عبد الملك الحوثي والشعب اليمني اتخذا موقفا حاسما لا رجعة فيه من الحرب القائمة على غزة، مبينا أن هذا الموقف نابع من المعايير الأخلاقية والإنسانية التي نؤمن بها. للمزيد من التفاصيل بهذا الشأن نتابع وإياكم التقرير التالي.
مفتاح باب المندب في غزة، هذا ما تؤكده صنعاء في إطار تمسكها بالموقف المشرف من القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم. ففي جديد المواقف العملية أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ 5 عمليات عسكرية بحرية خلال 72 ساعة، مشيرا إلى استهداف سفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة وأخرى بريطانية في البحر الأحمر.
نفذت القوات البحرية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة هوب أيلاند البريطانية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. وكذلك نفذت عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة، الأولى MSC جريس إف في المحيط الهندي، والأخرى MSC جينا في البحر العربي.
وفي السياق كان المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام على استمرار القوات اليمنية في ضرب السفن التابعة للكيان الصهيوني أو المتجهة إلى هذا الكيان، وبيّن عبد السلام أن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والشعب اليمني اتخذا موقفا حاسما لا رجعة فيه من الحرب القائمة على غزة، مبينا أن هذا الموقف ينبع من المعايير الأخلاقية والإنسانية التي نؤمن بها. وتابع عبد السلام أن أمريكا تسعى للمساس باتفاق السلام في اليمن وتشويه صورة أنصار الله باعتبارها جماعة إرهابية واستهداف اليمن، وبالتالي إرغام شعبه على التراجع عن موقفه المشرف من القضية الفلسطينية. إيران، وعلى لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان الذي أكد من العاصمة العمانية مسقط أن الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيدا بالنصرة الشجاعة التي يقدمها الشعب اليمني للشعب الفلسطيني. أما أمريكا التي تجد نفسها في مواجهة الموقف اليمني الذي يتجه نحو التصعيد أكثر، لا ترى أمامها خيارين أحلاهما مر، وهما ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة أو المخاطرة بالغرق أكثر في بحار اليمن. وبحسب تقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي، فإن الولايات المتحدة تبحث بالفعل عن مخرج دبلوماسي بعد أن أثبتت الضربات العسكرية فشلها في ردع الهجمات البحرية اليمنية، لكن التقرير يذكر أن معظم المحللين يرون أنه لا يوجد أي شيء أقل من وقف الحرب على غزة يمكن أن يقنع صنعاء بالتوقف.
في الختام هذا تذكير بالعناوين: عبد اللهيان يؤكد أن الاحتلال سيلقى عقابه وأمريكا تتحمل مسؤولية العدوان على القسم القنصلي لإيران في سوريا. الفصائل الفلسطينية تؤكد عدم حصول أي تقدم بشأن مفاوضات صفقة التبادل بسبب تعنت الاحتلال. السيد نصر الله يؤكد أن الاعتداء على القسم القنصلي لإيران في سوريا اعتداء على إيران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا اللقاء والبرنامج المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة ونزيف الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في معركة غزة في يومها 85 بعد المئة؟ ما الذي يعنيه سحب الاحتلال لبعض قطعانه من غزة؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، بالإضافة إلى عامل المباغتة الذي حقيقة طبع عملية طوفان الأقصى، هناك تفاصيل أخرى من المفيد الوقوف عندها لمحاولة فهم الوحشية التي أظهرها الاحتلال في رد فعله ضد غزة، وفهم الدعم غير المشروط الذي لقيه من أمريكا والحلفاء الغربيين لدرجة تبرير الدوس على القانون الدولي والتغطية على جرائم الحرب الصهيونية بمناورات سياسية وإعلامية مفضوحة. نجاح المقاومة الفلسطينية طبعا في 27 أكتوبر في اختراق كل المنظومات الدفاعية للكيان والتوغل داخل مستوطنات غلاف غزة وقتل وأسر عدد كبير من جنود الاحتلال، وهي في ملحمة غير مسبوقة في تاريخ الصراع، شكل ضربة قاسية لأسطورة الجيش الذي لا يقهر ومرغ هيبته في الوحل الذي نراه حاليا. لذا فقد حقيقة مرده بكل هذه العشوائية والدموية التي نراها في يومنا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لنا بالوطن، يطلع صرب من الأبطال يلفي الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكفي راد المسكتان، كبروا يا رجال.
الله أكبر، الله أكبر.
طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاص، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال بحال. طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاص، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال بحال. خطونا لبينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم كسكور اشرق الله أكبر. موج البحر السور تحاول تستعد تسقط، قدامك هاجم قصفور تصرخ الله أكبر. تحمي موج البحر السور تحاول تستعد تسقط، يا الخوف ما يهزا تنفر أنفاق العزة تنزل من أرض غزة. لحظة تطلع حوله حد الوالاهم طالب، صدق عمره ما بيموت والأرض لإلها صاحب، ما يتركها بأي شروط. خذ رجالها مقصرين دعوات المقدسية من عرب 48 وأهل الضفة الغربية، وفدونا لبينا يا أبطال القدس.
يا مجتمع دولي عيونك عمية ما بتشوف، نحن انذبحنا على العلم ومتنا على المكشوف. احنا أصحاب الحق وبتوصفنا بالإرهاب، احنا انظلمنا واحنا عشنا في أمر عالم غريب، عالم غريب مهسس وداعم شريعة غاب، عالم خذلنا ألف مرة بل مئات ألوف.
كبروا يا رجال.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. تناولت وسائل إعلام الاحتلال عملية انسحاب قوات العدو التي توغلت للمناورة جنوبي قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، وذلك بالتزامن مع أتمام الحرب الشهر السادس دون تحقيق الأهداف المعلنة بحسب اعترافات الإعلام نفسه. وقال موقع صحيفة دعوات أحرنوت أنه في ذروة المناورة عمل لأكثر من 20 لواء في قطاع غزة، لكن الآن لم يبق سوى مقاتلي النحال بعد مغادرة معظم القوات غزة قبل 3 أشهر، فيما أنه لا تزال الحكومة تصر على تعريف الوضع على أنه حرب على رغم انتهاء المناوبة البرية في القطاع، وعلى ما يبدو لمنع مسؤولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية من الاستقالة، الأمر الذي يزيد الضغط على وزير الأمن في حكومة الحرب يوف جالانت ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، علما أن هناك ما لا يقل عن 4 من كبار المسؤولين في الجيش ينتظرون فقط تغيير التعريف. عن التطورات في قطاع غزة وما يخص بالانسحاب الأخير من القطاع يقول الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ غسان محمد، نستمع إليه.
أنا أعتقد حقيقة في ضوء مطالعة لإعلام العدو الصهيوني بأن بنيامين نتنياهو وكابينت الحرب الصهيوني لم يكن مخيرا أو لم تكن لديه خيارات أفضل لاتخاذ هذه الخطوة، كان مرغما على اتخاذ هذه الخطوة التي تباينت القراءات والتحليلات والتفسيرات الإسرائيلية في توضيح الأهداف الكامنة وراء هذه الخطوة. القناة 13 العبرية بالأمس قالت إن ما قام به جيش الاحتلال هو فترة استراحة مؤقتة الهدف منها تحضير القوات وإعادة تجهيزها للعملية العسكرية المرتقبة أو المتوقعة في مدينة رفح والتي من المرجح أن تبدأ بعد حوالي أسبوع. في المقابل يعني بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية حقيقة قالت صراحة بأن مثل هذه الخطوة كانت ضرورية بعد نجاح المقاومة الفلسطينية في استدراج الجيش الإسرائيلي إلى حرب استنزاف ونجاحها أيضا في استخدام أسلوب حرب العصابات التي أوقعت أعدادا كبيرة من جنود جيش الاحتلال قتلى ومصابين وحولتهم إلى صيد سهل جدا لرجال المقاومة الفلسطينية. هناك أيضا يعني تفسير إسرائيلي آخر يقول بأن هذه الخطوة قد تكون محاولة من جانب الكيان الإسرائيلي لإيجاد منطقة أو مساحة جغرافية واسعة جدا تسمح للنازحين والمهجرين الفلسطينيين في رفح بالتوجه إليها، أي في منطقة خان يونس، حتى يتسنى لجيش الاحتلال الإسرائيلي البدء بالعملية العسكرية في رفح كما قلت. أيضا البعض يقول بأن هذه الخطوة جاءت بعد نصيحة أمريكية وبعد المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الخميس الماضي بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وحاول فيها بايدن إقناع بنيامين نتنياهو بضرورة القيام بخطوة عسكرية على الأرض لتقديم صورة إيجابية قد تساعد في دفع المفاوضات التي تجري في القاهرة إلى الأمام بما يؤدي إلى التوصل إلى صفقة بخصوص تبادل الأسرى. لكن حتى الآن يعني هناك شكوك حقيقة تجاه ما قام به الكيان الإسرائيلي من خلال يعني إعادة أو سحب الوحدة 98 من مدينة خان يونس. طبعا البعض يقول بأنه قد تخفي هذه الخطوة خطة خبيثة إسرائيلية لإعادة ربما يعني لدفع رجال المقاومة الذين لا يزالون يتواجدون في خان يونس إلى الظهور إلى العلن، وبالتالي القيام بعمليات اقتحام سريعة بناء على معلومات استخباراتية بعد المراقبة الجوية لتحركات رجال المقاومة على الأرض. لكن في المحصلة يعني ما أستطيع أن أقوله في ضوء ما قرأته خلال اليومين الماضيين في إعلام العدو الإسرائيلي، أستطيع أن أقول بكل تأكيد بأن ما قام به العدو الإسرائيلي يأتي بالدرجة الأولى في محاولة أولا للحد من خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتحديدا في خان يونس، أيضا محاولة لامتصاص حالة الغضب والاحتجاجات والمظاهرات التي تنظمها عائلات الأسرى الإسرائيليين، أيضا محاولة لاحتواء وامتصاص التوتر والخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية.
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا، ونشكر هذه المداخلة التي استمعنا إليها أحبتنا الأكارم من الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ غسان محمد، تحدث إلينا. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة ونزيف الاحتلال. ماذا في معركة غزة في يومها 85 بعد المئة؟ ما الذي يعنيه سحب الاحتلال بعض قطعانه من غزة؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. لم تتوقف خيبة الأمل الصهيونية عند جبهات الإسناد، حيث في لبنان كما البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي، حيث يغرقون وأسيادهم الأمريكان والبريطانيين بضربات اليمنيين الذين أعلنوا عن 5 هجمات على سفن صهيونية وبوارج أمريكية وبريطانية خلال 72 ساعة الماضية. ساعات الضفة لم تكن أقل غليانا مع عملية فدائية طالت جنودا صهاينة قرب قلقيلية، أصابت 2 بجراح خطرة وتمكن المقاوم من الانسحاب. أما أخطر الرسائل التي وصلت إلى الصهاينة فكانت من خان يونس التي بعثت للصهاينة أوراق نعوت 4 من جنودهم القتلى وآخرين مصابين بجراح. في خان يونس التي تركها جيشهم معلنا ببيان مفاجئ الانسحاب منها ومن كامل مناطق غزة إلا فرقة واحدة، فلحقته صواريخ المقاومة إلى غلاف غزة، مؤكدة أن كل ادعاءات قياداتهم العسكرية والسياسية بالانسحاب بعد تفكيك قدرات المقاومة قد سقطت بتلك الصواريخ. والصراخ المدوي في ساحات تل أبيب حيث حكومتهم مشضات وسياسيهم متخاصمون ومستوطنوهم متناحرون، وأخطر الأحداث هي عملية دهس نفذها صهيوني بحق صهاينة آخرين كانوا يتظاهرون ضد بنيامين نتنياهو. نتنياهو الذي يسير بخلاف كل تبجحاته وعنترياته بعث بفريق أمني إلى القاهرة لمعاودة المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين حول وقف إطلاق النار بصلاحيات واسعة بعد جلسة حكومية عاصفة. إزاء حديثنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف ونستضيف ضيفا كريما إن شاء الله، نعود إليكم بعد قليل. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأكارم، وفي هذه اللحظات ولمزيد من التفاصيل نستضيف داخل الاستوديو الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر، ضيفنا داخل الاستوديو. حياكم الله أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
حياكم الله. لليوم 85 بعد المئة، العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة بالرغم من إعلانه سحب العديد من قواته، ما مرض استمرار الاحتلال بعدوانه على القطاع؟
مرد استمرار الاحتلال بعدوانه على القطاع دائما ما رددناه هذا الموضوع، وهو مسألة العمق أو البعد التاريخي الذي قام عليه الاحتلال، وهو بناء هذا الكيان على الدم، وعلى الدم فقط يقوم هذا الكيان. وبهذا الاتجاه تقوم القيادة العسكرية والقيادة السياسية بداخل الكيان بتأكيد هذا المنحى التاريخي لتأسيس الكيان من خلال المجازر التي تقوم بها المؤسسة العسكرية بزريعة الرد على عدوى أو حملة 27 الأول أكتوبر التي قام بها الفلسطينيون بمهاجمة العديد من مستوطنات غلاف غزة وأسروا بها عددا من المستوطنين وعادوا إلى القطاع، وبعدها قام الاحتلال بشن حملته العسكرية على القطاع في محاولة للثأر لهذا العمل العسكري الذي نال من هيبة الاحتلال أو القوة العسكرية التي كثيرا ما تغنى بها الاحتلال بأنه يملك الجيش الذي لا يقهر، والحملة العسكرية أو العملية طوفان الأقصى التي قامها بها الفلسطينيون واستهدفوا مستوطنات غلاف غزة نالت من مكانة هذا الجيش ومكانة هذا الكيان، وبذلك يريد هذا الكيان أن يسترد أو المؤسسات هذا الكيان أن تسترد مكان المكانة لهذا الكيان من خلال عملية استمرارية العدوان على قطاع غزة للتأكيد على أن هذا الكيان أو هذا المفهوم الاستيطاني لن يمس بتاتا، أو هذا الكيان الاستيطاني لن يمس بتاتا، وسيعاد الثأر لما قام به الفلسطينيون في 7 أكتوبر.
نعم. طيب، العدو يواصل عدوانه على القطاع أستاذ حسن وسط حالة من التخبط تشهده ساحته السياسية، تظاهرات أهالي الأسرى لدى المقاومة مستمرة، تصدعات على مستوى مجلسه الحربي، والتهديدات التي تأتي من هنا وهناك، بن غفير يهدد، يعني حسب متابعتكم ما انعكاسات ذلك على مستوى استمرارية العدوان على غزة؟
بالطبع العدو السقف الذي صعد إليه من خلال عدوانه على قطاع غزة ولم يحقق من أي من أي من الأهداف التي أعلنها، وهي إطلاق سراح الأسرى أو النيل من المقاومة الفلسطينية في غزة، دفع كان في بداية المعركة كان هناك مد من جانب جمهور المستوطنين للدفع بعجلة العدوان إلى قطاع غزة والثأر من الفلسطينيين أو الثأر من المقاومة الفلسطينية أو من الفلسطينيين ككل أو أبناء شعبنا ككل بقطاع غزة، على أساس أنه إعادة بناء القوة التي خسرها هذا الكيان. والقيادة العسكرية والقيادة السياسية بالكيان وعدت بأن العملية البرية أو الحرب أو الذي ستقوم به على قطاع غزة سيستمر لمدة 2 أو 3 أشهر، بينما نحن الآن في 6 ومع دخولنا 7 ما زالت هذه الحرب مستمرة ولم نرى أي هدف يحققه هذا الكيان إن على الصعيد العسكري أو على الصعيد السياسي، مما دفع بجمهور المستوطنين إلى التنكر أو إلى الانكفاء من الاندفاع التي اعتروها أولا، وهي عملية الثأر لعملية طوفان الأقصى، الثأر من الفلسطينيين من عملية طوفان الأقصى التي خضوها في 27 أكتوبر، وهنا بدأت عملية التراجع في عملية احتضان العمل العسكري التي تقوم بها المؤسسة العسكرية داخل الكيان بقطاع غزة. وما نراه اليوم عمليات انكفاء لقوات الاحتلال بزريعة إعادة تموضع للقوات في قطاع غزة في خان يونس، اليوم نراها في عدة محاور من خان يونس، سحب الفرقة 98 وثلاثة ألوية تابعة لها من خان يونس، وفقط إبقاء فرقة أو لواء نحال على مفترق نتسريم لقطع شمال القطاع عن جنوبه. هذا يعني تماما بأن السقف العالي أو الأهداف الذي حددها الاحتلال كعمل العسكري على قطاع غزة لم تحقق هذه الأهداف ولم يصل إلى أي نتيجة من هذه الأهداف، وبذلك بدأت عملية التراجع والانكفاء، مما دفع بداخل الكيان إن على صعيد الكيان على صعيد مجلس الحرب الشعبي أو على صعيد جمهور المستوطنين بالتنكر لهذا العمل العسكري والانكفاء تماما عن التفكير عسكريا بحسم العمل العسكري مع المقاومة وفصائل المقاومة بقطاع غزة من خلال الحملة البرية التي شنها إن كانت الأولى أو الثانية. طيب. أو ما يمهد له حاليا على صعيد رفح.
نعم. اليوم الكيان على المستويين العسكري والسياسي بانتظار الرد الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، يعني ونراه هو وسط حالة من التوتر تسود أوساطه بشكل عام. عملية توسيع دائرة النار في المنطقة كيف يمكن تناولها؟ وكذلك عملية يعني انتظار الرد الإيراني أستاذ حسن، ماذا في تداعياتها على الكيان؟
عملية استهداف القنصلية الإيرانية من قبل الكيان في دمشق كان يهدف من خلالها توسيع دائرة النيران في المنطقة، أي أن النيران في غزة لا تكفي، وعملية النقد أو الانتقاد الدولي،
نعم.
الانتقاد الدولي وانتقاد الدول للعمل العسكري للكيان في قطاع غزة تقريبا تصاعد مؤخرا، مما دفع بالكيان إلى القيام بعمل عسكري استهدف فيه القنصلية الإيرانية بدمشق ليقول لتوسيع دائرة النار وعدم خضوعه لأي ضغط دولي بوقف العدوان على القطاع. ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن بأن أو بما لا تشتهي يعني جرت بما لا تشتهي سفن الكيان بالتحديد،
نعم.
أنه الكيان قام بالعمل العسكري واستهدف القنصلية الإيرانية في دمشق لتوسيع دائرة النيران على صعيد المنطقة، إلى أن كان هناك انتقادات دولية بالطبع لعملياته العسكرية لعمله العسكري باستهداف هذه القنصلية، إضافة إلى انتقاد هذه الدول لاستمرارية العمل العسكري في قطاع غزة، مما دفع الإيرانيين أو القيادة الإيرانية بالتلويح بالرد على استهداف الكيان الصهيوني ردا على استهداف القنصلية، وذلك بدوره رفع بوتيرة الاستنفار داخل كيان الاحتلال والتخوف من عملية رد إيرانية. وهنا الاحتلال أو سلطات الاحتلال كيان الاحتلال ككل بانتظار عملية الرد هذه، وهناك تخوف من عملية الرد وأين ستكون ومتى ستكون، نظرا للخطورة التي شكلتها عملية استهداف القنصلية من جانب الكيان وعملية تلويح الإيرانيين بالرد والمواقف الإيرانية التي اتخذت ما قبل استهداف القنصلية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني، وبالإضافة أيضا إلى أننا كنا في يوم القدس، يعني جاءت عملية استهداف القنصلية قبل يوم أو يومين من الاحتفال بيوم القدس العالمي، وبالطبع الذي تحتفظ به إيران أو تحتفظ به والعالم الإسلامي ككل بيوم القدس العالمي، نظرا للبعد التاريخي الذي حمله هذا اليوم من نداء للإمام الخميني وانتصار للثورة الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي في مواجهة العدو الصهيوني، واعتبار قضية فلسطين القضية المركزية للأمة.
نعم. طيب يسمح لي توقف عند هذا الفاصل أستاذ حسن نمر، لعود إن شاء الله بعدها ونكمل ما تبقى من حد. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة ونزيف الاحتلال. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران. لازلتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، وضيفنا الكريم الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني. أستاذ حسن، في ما يخص بالمحصلة واستجماع أطراف الحديث، يعني ما تحدثت عنه عن عملية سحب القوات لقوات الاحتلال لقواته من قطاع غزة، هل نحن أمام منحى جديد في معركة غزة، خاصة وأننا رأينا أن هناك مجموعة ذهبت إلى القاهرة للمفاوضات والاستمرار فيها، أهمية هذه المسألة ومحاور الإسناد التي قد يعني تبدع في هذه الأيام في تقديماتها وأدائها ودفاعها ودعمها عن غزة؟
هناك عدة احتمالات في هذا الاتجاه.
نعم،
الأمريكيون قالوا أنها مجرد، يعني على لسان كيربي قال في إحدى اللقاءات مع المحطات الأمريكية، قال أنها مجرد استراحة. هذا ما يقوله الأمريكيون، أنه سحب قوات للاستراحة. الإسرائيليون من ناحيتهم وفي عدة مواقع لهم، يعني منها صحيفة دعوت أحرنوت، قالت بأن المسألة عملية إعادة تموضع وإعادة تهيئة لمعركة رفح الذي يتحضر، كما قالت أنه الجيش يتحضر لها، وهي عملية قسم. قال أنها كمان هناك جزء من عملية فرس قوات لشمال فلسطين المحتلة، وهناك معركة مع حزب الله مع المقاومة الإسلامية في لبنان. وكذلك الأمر أنه لا، المعركة أزرت هذا ما قام به الجيش ولا يستطيع أكثر من ذلك، ولذلك يجب عملية سحبه. وإذا استدعى الأمر مستقبلا سيعاد إلى عدة مناطق في عمليات نوعية وعمليات خاضعة لاستطلاعات استخبارية بمساندة الطيران. لن يكون هناك تمركز في القطاع، بل هي عمليات انتقائية، ستكون عمليات انتقائية بمشاركة سلاح الجو والاستخبارات والقوات الخاصة فقط. طيب، على هذا الصعيد، هذا ما أعلن عنه العدو في حال استدعت الضرورة إلى ذلك. إلا أن الأمر، أنا أتوقع أنه أبعد من ذلك، أن هذا ما استطاع إليه العدو، يعني لا يريد الإعلان عن عملية انكفاء. هناك عملية انكفاء تدريجية من العمل العسكري ككل حتى لا يعلن عن هزيمة، وبذلك سيتم عملية الحساب على صعيد الداخل الكيان والخارطة الحزبية والخارطة السياسية ككل، ستكون عند مواقفها لتحديد الموقف ما بعد الحرب على غزة.
نعم، ألف شكر وتحية لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني، توقفت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك.
يا هلا،
حياك الله.
فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر دم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين ونرحل المستقبل.
المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النازيين.
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين
من مخلب النازيين.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار،
هو شعبنا اتخذ القرار
نمضي إلى النصر، نمضي إلى النصر.
ساحتنا ساحتنا فيها الرجال متشوقون إلى النزال، ومن الجنوب شمال ترنو إلى الثأر.
للقدس جدنا بالدماء ولها سنبقى الأوفياء، ومع الرسول لنا لقاء في موقف الحشر.
نعم، تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم. فقد الغرب توازنه حقيقة، موفرا دعما عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا لعدوان صهيوني يقتل المدنيين الأبرياء، متجاهلا القانون الدولي والمؤسسات الدولية على ما يعتريهما من وهن، والإعلام الذي ينقل الصورة على الهواء ونسي كذلك أنه مدعي ريادة العالم نحو التحضر، ومخترع نظريات تنظيم المجتمعات ومنبع القيم والأفكار وصانع الثورات والمدافع الأول عن الحقوق والحريات، برر قادته بلا حياء قصف البيوت ودور العبادة والمستشفيات والمدارس والكنائس، ومارسوا حملات التضليل والترهيب لتضلل روايتهم المعتمدة وحدها. مستمعينا ومستمعاتنا، أكدت الأمم المتحدة أنه لا بديل عن توصيل المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة، مشيرة إلى أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة، ومحذرة من نفاد الوقت في حين يواجه أكثر من 1.5 مليون نازح في غزة خطر المجاعة. وفي انتهاك للقوانين الدولية، تقيد سلطات الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة لا سيما عبر البر، وهو ما أدى إلى شح إمدادات الغاز والدواء والوقود في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما وفق الأمم المتحدة. وخلفت الحرب المدمرة على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، فضلا عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين بحسب بيانات فلسطينية وأممية. عن الأوضاع الإنسانية في القطاع في ظل شح المواد الغذائية والأدوية وغيرها، تقول مديرة الإعلام في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الأستاذة نبال فرسخ، نستمع إليها.
نصف عام من العدوان المتواصل على قطاع غزة، نصف عام من القصف والتهجير القسري واستهداف المدنيين العزل والتجويع، حتى الأوضاع الإنسانية هي تزداد سوءا وتتدهور في كل لحظة، هي أصلا أوضاع غير إنسانية بالمطلق، يعاني المدنيين في قطاع غزة من أجل الحصول على الطعام، الماء الصالح للشرب، 6 شهور بدون كهرباء، وفي ظل قصف متواصل يطال جميع المناطق حيث لا يوجد مكان آمن يتجهون إليه. المواطنين في غزة والشمال حوالي 700,000 فلسطيني هم يواجهون خطر المجاعة، مجاعة حقيقية تتجلى حقيقة أمام أعيننا في شتى أرجاء قطاع غزة، في غزة والشمال تحديدا، جراء فرض شبه الحصار المطبق على هذه المناطق، حيث فقط أعداد قليلة من الشاحنات سمح الاحتلال بدخولها إلى شمال القطاع، أدى ذلك إلى تدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة ولا يمكن حتى وصفها. يعاني المدنيين من جوع حقيقي، والجميع يتضور جوعا، والكل أيضا يصارع في كل يوم من أجل تأمين ولو القليل من الطعام فقط للبقاء على قيد الحياة. شهدنا هناك المواطنين يعتمدوا على الأعشاب البرية، فقط من أجل عمل أي وجبة طعام. كانوا أيضا قد اعتمدوا على أعلاف الحيوانات والتي في الكثير منها أيضا قد استنفذ ولم يعد من السهولة الحصول عليها من أجل حتى صنع الخبز. الأمراض والأوبئة تتفشى بين صفوف المواطنين وتحديدا مرض التهاب الكبد الوبائي وسوء التغذية الحاد أدى على الأقل إلى وفاة 31 طفلا جراء الجفاف والجوع، والآلاف الآن في خطر حقيقي. وبالتالي في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية وتدمير قطاعات الإنتاج، بكل تأكيد كل سكان القطاع اليوم يعانون من مستويات خطيرة جدا من انعدام الأمن الغذائي. لنا أن نتخيل سويا كم عدد الشاحنات التي يجب أن تدخل يوميا حتى تلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني وتلبي احتياجات قطاع صحي. مستشفيات أهلكت واستنفذت طاقاتها وكل مستلزماتها الطبية حتى.
نشكر مديرة الإعلام في جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية الأستاذ نبال فرسخ على مداخلتها هذه. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام. فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله، أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة حول عيد الفطر السعيد والمبارك، محاضرنا الشيخ محمد مهدي الآصفي. وقتا